السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى كل من اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فقد انتهينا من تفسير الآية الأولى من سورة الأنعام، فرأينا معنى قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وذكرنا معنى الحمد وأن ال التي تحلت بها هذه الكلمة تدل على الكمال وعلى العموم، فكل أو الحمد كله وكل الحمد لله. وقال: خلق الذي خلق السماوات والأرض، إنما ذكر هذين المخلوقين لأنهما أعظم ما يراه العباد، فأعظم شيء يراه العباد هو السماء في الخلق، أما ما غاب عنهم فهناك ما هو أعظم في الخلق كالملائكة وكالكرسي. فالسماوات والأرض كحلقة أمام الكرسي، والكرسي كحلقة أمام العرش، فأعظم المخلوقات على الإطلاق هو عرش الرحمن عز وجل. فهو سبحانه وتعالى يذكر السماوات والأرض الدالتين على عظم قدرته على الخلق، وقال: خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ورأينا معنى كلمة جعل ومعانيها الأربع، ولماذا غاير بين الخلق والجعل مع أنهما بمعنى واحد، فذكرنا الحكمة من ذلك. ثم توقفنا عند السر في جمع كلمة الظلمات وإفراد كلمة النور، وختم الآية بقوله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ومعنى يعدلون ذكرنا أن العلماء لهم قولان في ذلك، أولهما بمعنى يميلون، فهم ينحرفون ويميلون عن ربهم، والمعنى الثاني وهو يسوون، يسوون في العبادة بين الله تعالى وغيره. وهذا المعنى أصوب وأصح، لأن المقصود من دعوة الرسل ليس فقط دعوة الناس إلى إثبات الخالق وعبادته فقط، بل لب دعوة الرسل هو إفراد الخالق بالعبادة. ففرق بين إنسان يعبد الله وإنسان لا يعبد إلا الله، فالذين يعبدون الله كثر، ولكنهم يعبدون معه غيره ويدعون معه غيره. أما الذي لا يعبد إلا الله فهو لا يشرك بالله شيئا. فهذا هو المعنى الصواب، والذي دل عليه القرآن في عدد من الآيات ذكرناها. وتوقفنا عند كلمة ثم، قلنا إنها تدل على التراخي وأن ثمة مهلة. ووجه ذكر ثم في هذه الآية أن الشرك طارئ على النفوس وطارئ على القلوب، فالأصل في الناس أنهم يولدون على الفطرة وعلى التوحيد الخالص، بعد ذلك تجتالهم الشياطين، شياطين الإنس والجن، فتوحي إليهم بأن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذا معنى ثم. كذلك ثم دلت على أن هناك مفارقة هائلة بين دلائل التوحيد التي تدل على الله عز وجل، وأنت تسبح مع تلك الدلائل وتعيش معها كأنه أخذك بعيدا، وأنت تنظر في خلق السماوات والأرض والظلمات والنور. وبعد ذلك: الذين كفروا بربهم يعدلون، فكلمة بعد ذلك دلت عليها كلمة ثم، رحمك الله. وأيضا رأينا أن السر في ذكر هذه المخلوقات الأربع فقط، السماوات والأرض والظلمات والنور، أن فيها ردا على مشركي العرب في ذلك الزمان، حيث كان منهم من يعبد الكواكب وهي في السماء، ومنهم من يعبد أصناما وهي في الأرض، ومنهم من يعبد بشرا في الأرض وهم النصارى، ومنهم من يعبد الظلمة وهم المجوس، الذين يعبدون النور وهم المجوس. والظلمات قالوا هي خالق الشر، والنور هو خالق الخير. فالله عز وجل يقول لهم: أيها المشركون جميعكم اعلموا أن الله هو الذي خلق هذه المخلوقات التي تعبدونها. وبعد ذلك، وهنا توقفنا، قال عز وجل في الآية الثانية: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فقوله عز وجل هو الذي خلقكم من طين، أي خلق أصلكم من طين، وهو آدم عليه السلام. فالمقصود هنا هو الذي خلقكم من طين، أي خلق أصلكم وخلق أباكم من طين، والذرية تابعة لأبيها في الوصف، والتابع تابع كما هو معروف. فلما كان أصل خلقة بني آدم هو آدم عليه السلام المخلوق من طين، قيل عن بني آدم كلهم أنهم خلقوا من طين، أي أصل خلقتهم من طين. والدليل على ذلك أن المقصود هنا هو الذي خلقكم، أي خلق أصلكم، ليس نحن مخلوقين من طين، المقصود هو آدم عليه السلام. قوله عز وجل في آية أخرى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. إذن المقصود هو الذي خلقكم من طين، أي هو الذي بدأ خلقكم من طين، لئلا يرمي أحد القرآن بالتعارض، يقول: كيف نحن لسنا مخلوقين من طين، بل نحن مخلوقون من ماء مهين، من نطفة. فالجواب هنا المقصود به آدم عليه السلام. روى الطبري بسند صحيح عن قتادة رحمه الله، قال في تفسير قوله تعالى هو الذي خلقكم من طين، قال: بدء الخلق، هكذا قال: بدء الخلق، خلق الله آدم من طين. دائما يعبر عن الشيء بأصله، مثلا لما يجيك إنسان يقول لك: سمعت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، هل هو صحيح؟ تقول: ما هو؟ يقول لك: إن النيل والفرات وسيحان وجيحان، هذه الأنهار الأربعة من الجنة. يعني هل معناها أن هذه من الجنة؟ نقول: أصلها من الجنة، وليس المقصود أنها الآن تسير من الجنة، إذن أصلها من الجنة، فهذا لا يعني أنها هي بذاتها من الجنة. كذلك الإنسان لا يعني أنه هو الذي خلق من طين، إنما المقصود أبوه آدم عليه السلام هو الذي خلق من طين. وروى أيضا الطبري عن مجاهد والسدي، قالا كلاهما هو آدم عليه السلام. وروى أيضا عن الضحاك بن مزاحم قال: خلق آدم من طين والناس من سلالة من ماء مهين. إذن هذا المقصود من قوله تعالى هو الذي خلقكم من طين، أي خلق أصلكم وأباكم من طين، والتابع تابع، التابع في الخلق تابع في الوصف. وفي هذا الخبر فوائد: هو الذي خلقكم من طين، لماذا ذكر الله عز وجل هذا الخبر؟ الفائدة الأولى أن الله يذكر أحيانا في القرآن الكريم ويذكر عباده بأصل خلقتهم أنهم من طين، وأحيانا لا يذكر خلق الإنسان المتناسل، أي الفرع، ليسنا آدم إنما بنو آدم، يذكر خلقهم فيصف بأنهم خلقوا من نطفة من ماء مهين. وهذا جوابه أن لكل مقام مقالة، كل مقام عنده مقال يناسبه. فالله عز وجل إذا كان الغرض هو التعجيب من تكوين الإنسان، تكون خلقه، فهنا يذكر العباد بأنهم خلقوا من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. هذا إذا كان بقصد شو التعجيب من تكوين الإنسان. أما هنا لا، شو المقصود هنا في الآية؟ هو التعجيب من حال المشركين الذين ينكرون البعث والذين يكذبون وينكرون اليوم الآخر. فالله عز وجل يذكرهم بأصل خلقتهم، أنكم خلقتم من طين، كنتم جمادا، وهذا فيه في الحقيقة إظهار لفساد عقول المشركين. فكيف ذلك؟ المشركون كانوا يقولون وينكرون البعث بقولهم أإذا متنا وكنا ترابا. إذن هم يعرفون أنهم كانوا ترابا، والملل كلها بما فيهم المشركين يعترفون بأنهم كانوا ترابا، بأن أباهم آدم خلق من تراب. هذا أمر أجمع عليه أهل الملل، اليهود والنصارى والمسلمون والمشركون يعترفون بأن أصل الإنسان أنه خلق من تراب وأنه سيعود إلى التراب. فهنا إذا كانوا يعترفون بأنه خلق من تراب، فلماذا يستبعدون أنه سيعاد من تراب؟ مفهوم؟ المشرك المفروض هذا جعلوا الدليل على البعث دليلا على إنكار البعث، وهذا من فساد عقولهم، وهذا دليل عقلي في القرآن الكريم. انتبه معي، يعني المفروض أنهم يتفطنون إذا أنكروا، قال كيف نحن نكون تراب بعدين يعاود الله سبحانه وتعالى يخلقنا؟ الجواب كيف كنتم من قبل، كنا ترابا، فلماذا تستبعدون إذن أن يعيد خلقكم من تراب وأنتم كنتم ترابا؟ لماذا؟ والبدء والإعادة أهون من البدء، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يعني أنت الآن هذا أمر مقرر أن الإعادة أسهل من البدء، طبعا هذا في حقنا نحن، أما في حق الله تعالى ما فيش سهل وأسهل، كله سهل كله، لكن هنا الله تعالى يخاطبنا بمناقل، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أي الإعادة أهون عليه. دائما أي إنسان يصنع شيئا ثم ينكسر، أيهما أصعب، إعادته ولا اختراعه؟ الإعادة أسهل والاختراع أصعب، راح يخترع لك شيء على غير مثال سابق، هذا أصعب. وإعادته إذا فسد وعطل وانكسر أو ضاع سهل، لماذا؟ لأنه عنده شيء يقيس عليه. فكذلك الله عز وجل يخاطبهم، أنتم تثبتون بأن الله خلقكم من تراب وهذا البدء وهو أصعب في نظركم، فكيف تنكرون إعادتكم من تراب وهو أسهل؟ فهذا إذن ناسب ذكر الطين هنا، خلق الإنسان من طين، لأن الكلام مع منكري البعث الذين ينكرون البعث أن الله سيعيدهم من تراب. وقال عز وجل أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يعني هل تعبنا، هل أعيانا وأعجزنا الخلق الأول من تراب؟ لا. إذن فلماذا يعيينا ويعجزنا إعادة خلقكم من جديد؟ هذه الفائدة الأولى، الفائدة الأولى فائدة هذا الخبر، هو الذي خلقكم من طين، ذكر الطين هنا ليناسب المقام. في آية أخرى وش يذكر؟ خلق الإنسان من نطفة. لماذا؟ لأن في ذلك المقام راه يعجب من تكوين الإنسان، هنا يعجب الله سبحانه وتعالى من كفر المشركين وتكذيبهم بالبعث. الفائدة الثانية في الآية التفات، والالتفات من حضر معنا الدروس في التفسير يعرف المقصود به، ونقربه لمن يجهل معنى الالتفات. الالتفات هو الانتقال من أسلوب إلى أسلوب، من أسلوب إلى أسلوب. مثلا تكون تتحدث بأسلوب الغيبة، فإذا بك تنتقل إلى الخطاب، أو العكس تكون تخاطب بعدين تولي تهضر بالغائب، هذا انتقال من ضمير الغيبة إلى الخطاب، أو العكس من الخطاب إلى الغيبة. أحيانا لا، انتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر من ناحية المفرد والجمع، تكون تتحدث بالمفرد بعدين تجمع، بعدين تكون تجمع بعدين تفرد، هذا يسموه شو؟ التفات. ومنه قوله تعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. نحن الآن نخبر عن الله بصيغة الغائب ولا الخطاب؟ الغائب. ما قلناش الحمد لك يا رب، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هنا الآن التفات: إياك نعبد وإياك نستعين. ما سر هذا الالتفات؟ قال العلماء: لأن الإنسان يثني على الله، فإذا أثنى عليه حضر واقترب من الله سبحانه وتعالى. فالآن يسأل: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو السر. هنا كاين التفات من أين إلى أين. بدأت الآية بقوله عز وجل: ثم الذين كفروا، كفروا غائب، بربهم يعدلون. فهم هو الذي خلقكم، بدأ يخاطبهم. فهم انتقل من ضمير الغائب إلى ضمير الخطاب. قال العلماء: لأنه سبحانه وتعالى شرع في توبيخهم، في توبيخهم وذمهم وبيان فساد عقولهم. وتوبيخ المخاطب الحاضر أشد من توبيخ الغائب، وتوبيخ الحاضر أشد من توبيخ الغائب. فهم؟ فإنسان هذا معروف، إذا وبخك إنسان بحضرتك فأنت الآن هذا يؤلمك أكثر من أن يوبخك في غيبتك. ثالثا، آيات كثيرة ذكرت صفة خلق آدم عليه السلام، فبعضها فيه أنه سبحانه خلقه من تراب، فقال عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. وآيات فيها أنه خلقه من طين، والطين هو التراب المبلول، التراب المبلول، مثل هذه الآية: هو الذي خلقكم من طين وبدأ خلق الإنسان من طين. آيات أخرى فيها ذكر خلق آدم بأنه من طين لازب، واللازب معناه لاصق، يتلاصق، الطين يلزق. كذلك آيات فيها ذكر أنه خلق آدم من صلصال، والصلصال هو الطين إذا تحجر ويبس، إذا تحجر ويبس وش يسمى صلصال، لأنه يحدث صلصلة، كي تضربه يدير صوت. فهم كان تسخنه طيبه وش يقول لي فخار. فهم غير طيب الصلصال ذلك يقول لي فخار. إذن كقوله عز وجل: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، كالفخار. فهم ما طابش، فهم هو صلصال. آيات فيها ذكر أنه خلق من حمأ مسنون، الحمأ الحماء، فهم الحمأ. كقال عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. إذن آيات كثيرة فيها اختلاف في صفة الخلق لآدم عليه السلام. وفي الحقيقة هذا ليس اختلافا وليس تعارضا، وإنما هو ذكر خلق آدم باعتبار مراحله، والشيء قد يكون فيه اختلاف باعتبار المراحل. فمثلا أنت تقرأ في القرآن الكريم أن المشركين لا يتساءلون، لا يتساءلون يومئذ، وفي آية أخرى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ما يجيش إنسان يقول هناك تعارض، الجواب لا، كان مراحل يوم القيامة، له مراحل وعرصات، فيختلف حالهم باختلاف هذه العرصات وباختلاف هذه المراحل. ففي مقام لا يتساءلون وقت الفزع الأكبر، وفي مقام يتساءلون. فهنا الجواب عن ذلك أن نقول: إن الله عز وجل يوم خلق آدم عليه السلام قبض قبضة بيده الكريمة سبحانه، وقبض قبضة من تراب، من أديم الأرض، الأديم هو التراب، لذلك على قول سمي آدم بآدم لأنه مأخوذ من أديم الأرض. فخلق قبض قبضة من تراب، وكان في تلك القبضة، قبضة التراب كما في سنن الترمذي بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، كان في تلك القبضة ألوان من تراب الأرض متنوعة. فهم لذلك اختلفت ألوان الناس كما قال عز وجل: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألوانكم، ألسنتكم وألوانكم. فهم اختلفت الألسنة واختلفت الألوان، إلا في ذلك لآيات للعالمين، للعالمين. وهذه القبضة بعدما قبضها الله عز وجل بيده الكريمة، لأن الله عز وجل خلق الإنسان بيده كما جاء في القرآن الكريم: ما لك لا تسجد لما خلقت بيدي. ولم يخلق الله تعالى شيئا بيده، ولم يفعل شيء بيده إلا ثلاثة أشياء كما جاء في مسند الدار من عبد الله بن عمرو بن العاص: خلقت كتب التوراة بيده، خلق آدم بيده، وغرس الفردوس بيده سبحانه. هذه الأمور ثلاث. قبض قبضة بيده، وفيها ما فيها من اختلاف في الألوان، من جرائه اختلفت ألوان الناس، فبل هذه القبضة، بلها، فإذا بلها ماذا صارت؟ طينا، فصارت طينا. وهذا الطين من شأنه أنه لازب، أي متلاصق بعضه مع بعض. ثم إن هذا الطين مع مرور المدة تغير واسود، وإذا تغير الشيء صار يشبه سود، صار يشبه الحمأ، الحمأ الحمأ. ومسنون، مسنون بمعنى متغير، من حمأ مسنون. المسنون هنا وش معناها؟ متغير، ما تفهمش حاجة غلط. مثل قوله عز وجل: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يتغير. وسمي الشيء المتغير يتسنه ومسنون لماذا؟ كأنه مرت عليه السنون فتغير. إذن هذا شوف، تراب طين تغير فسود فصار حمأ مسنونا، ثم يبس وتحجر فصار صلصالا، فصار صلصالا. إذن هذا ليس تعارضا، وإنما هو ذكر لمراحل خلق الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام. لماذا أقول هذا؟ لأن كثيرا ممن يلحدون في آيات الله يضربون بعضه ببعض، والحمد لله ليس ثمة تعارض البتة. قال عز وجل: هو الذي خلقكم من طين. شفنا الالتفات بعد ما يتكلم عنهم بالغائب، صار الآن يوبخهم، حضروا وبخهم. خلقكم أي خلق أباكم وأصلكم من طين. شفنا الفائدة من ذكر الطين، كأنه هنا في إشارة، إذا كان خلقكم من طين باعترافكم فلماذا لا يعيد بعثكم من تراب؟ وهو أمر قريب، طين تراب عادي. وبعد ذلك قال: ثم قضى أجلا. ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده. هنا أجلا، هنا ذكر الله تعالى أجلين متغايرين، ليس أجلا واحدا. لماذا؟ لأن القاعدة في اللغة ماذا تقول؟ إذا تكررت النكرة نكرة صارت غيرها، صاروا زوج. مثلا تقول: رأيت رجلا فأكرمت رجلا، هل هو نفسه؟ الجواب: لا، غيره. بخلاف ما لو قلت: رأيت رجلا فأكرمت الرجل، هنا شو صار؟ صار نفسه، لأنه عاد معرفة. إذا عادت النكرة نكرة شو صارت؟ مرتين، صارت شيئين متغايرين. لو عادت معرفة، معرفة عادت معرفة، رأيت الرجل فأكرمت الرجل، شو صارت؟ نفسها. مفهوم؟ هذه تشوفها في تفسير قوله تعالى في سورة الشرح: إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. تكرر العسر مرتين معرفة، إذن فهو واحد ولا زوج؟ واحد. وتكرر اليسر مرتين نكرة، إذن فهو اثنان، ولن يغلب عسر يسرين كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذن الشاهد: هو الذي قضى أجلا وأجل مسمى عنده، هذان أجلا. والمقصود بالأجل الأول هو أجل قضاه الله على كل مخلوق لا يتجاوزه لحظة واحدة، وهو الموت. هو الذي قضى أجلا، خلق إنسان وجعل له أجلا، إذن هذا الأجل تاع الموت، وهو القيامة الصغرى للإنسان. هو الذي قضى أجلا. وهناك أجل آخر لا يعلمه إلا هو سبحانه، أجل آخر لا يعلمه إلا هو. دوك تعرف علاش؟ لأن الأجل الأول الموت قد يطلع الله عليه من شاء، من شاء، مش أي واحد. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إذا ما أحد ما يعرف. لكن قد يطلع الله من شاء من خلقه على أن فلان سيموت اليوم، مثل الملائكة التي تكتب أجل الإنسان تعلم، مثل النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله سبحانه وتعالى بموت فلان في هذا اليوم سيموت، وهكذا بعض الصحابة رآهم في المنام أنهم سيموتون. إذن قد يطلع الله على أجل العام، لكن الساعة أبدا لم يطلع عليها أحدا، وهو الأجل الثاني. الأجل الثاني وأجل مسمى عنده، هذا شو؟ قيام الساعة الكبرى، هذا لا يعلمه إلا هو سبحانه. لذلك قال وأجل مسمى عنده. مسمى شو معناها؟ مسمى معين محدد، معين ومحدد وله علامة، أجل مسمى، لأن مسمى مأخوذ من السمة، والسمة هي العلامة، السمة هي سماهم في وجوههم، أي علاماتهم في وجوههم. ومنه يمددكم ربكم بخمسة آلاف ملائكة مسومين، على قراءة مسومين، أي لهم علامات نزلت بعمائم صفر كما جاء في الأثر. فعلى قراءة مسومين شيء آخر، يعني هم يضربون الكفار فيجعلون لهم علامة. وكان في بدر ليقتله الملائكة عنده علامة خضراء، يعني علامة خضراء في جسده، هذا قتيل الملائكة، مسومين كانت تجعل علامة. الشاهد أجل مسمى معين عنده، عنده العندية هنا هي عندية العلم، مسمى عنده وحده لا يطلع عليه أحدا سبحانه وتعالى. إذن هو الذي قضى أجلا، شو هو الأجل الأول؟ الموت. وأجل مسمى عنده هذا لا يطلع عليه أحد، وهو البعث وقيام الساعة. روى الطبري عن الحسن البصري رحمه الله قال قضى أجل ما بين أن يخلق إلى أن يموت، وأجل مسمى عنده بين أن يموت إلى أن يبعث، بين أن يموت إلى أن يبعث، هذان أجلان. وروى أيضا عن قتادة قال ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده أجل حياتك إلى أن تموت، وأجل موتك إلى أن تبعث، فأنت بين أجلين من الله تعالى، فأنت بين أجلين من الله تعالى. إذن هذه الآية يذكر الله فيها المشركين بأنهم خلقهم من عدم، من طين جماد، من شيء جامد، ثم أحياهم، ثم عنده أجل صغير. وشنو الصغير هذا؟ الأصغر شو هو؟ الأول الموت. إذن شوف خلقهم ثم أحياهم، خلقهم بمعنى أحياهم، ثم أماتهم، ثم سيعيد إحياءهم متى؟ في الأجل الثاني اللي هو مسمى. أي آية تشبه؟ تشبه قوله تعالى في سورة البقرة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، عدم، كنتم أمواتا، طين، الطين عدم، كما يقولوا عدم ناحية الحياة، ليس فيه حياة، فهم هو الذي خلق. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم، هذا شو الأجل الأول، ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إذن ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هذه الآية تشبه آية البقرة. قال عز وجل هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجل، أي ثم أماتكم، وأجل مسمى عنده أي ثم يحييكم. سهل؟ لا لا، أيضا تقرأ الآية كما تقرأ سورة آية سورة البقرة. ثم أنتم تمترون، ثم أنتم تمترون، والامتراء هو الشك والجدل والارتياب، الشك والجدل والارتياب، مشتق من المرية، والمرية هي الجدل والشك. طبعا الإنسان متى يجادل؟ إذا شك، إذا شك في الشيء جادل فيه. وسمي الجدال مرية حتى كما في الحديث من طلب العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء، يجادل به السفهاء فالنار أولى به، هذا قول معاذ بن جبل، وقيل هو مرفوع عند اختلفوا في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شو معناه يماري؟ يجادل، وإذا جادلك أدخل لك الشك. تعرف منين مأخوذ؟ هو أصله مأخوذ، شوف اشتقاق الكلمة منين جاي، من المرية، والمرية هي مسح الضرع تاع الناقة لتحلب، مفهوم؟ عندما يريد أن يحلب ليستخرج لبنها، ليستخرج. إذن هو استخراج اللبن من الناقة، هذا وش معنى المرية؟ استخراج اللبن من الناقة. فالإنسان عندما يجادل هو يستخرج ما عندك، يستخرج ما عندك أو يستخرج ما عنده من شكوك ونحو ذلك. الشاهدون ثم أنتم تمترون، أي ثم أنتم تجادلون وتشكون وترتابون فيما في توحيده سبحانه وفي بعثه الأرواح يوم القيامة. إذن هذا معنى الآية. واجعل هذه الكلمة ثم أنتم تمترون في أول الآية وقرأها تخرجك سورة البقرة. كيف تكفرون، أي كيف تمترون، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ثم قال عز وجل: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهو الله في السماوات وفي الأرض. اتفق مفسرو أهل السنة على أن على بطلان قول الجهمية وأفراخهم من المعتزلة والأشعرية الذين قالوا إن الله في كل مكان، أو أن الله في السماء، يعني يحصره مكان كالحلولية والاتحادية. كل هذا اتفق العلماء، علماء أهل السنة، على بطلانه، وذلك لكثرة النصوص المتواترة وتواترها على أن الله عز وجل فوق عرش، على عرشه فوق سبع سماوات. والنصوص في هذا أكثر من أن تحصى، وقد أفرد الذهبي رحمه الله كتابا في ذلك، العلو للعلي القهار، وهو معروف بالعلو للعلي الغفار. مهم، هو هكذا اسم العلو للعلي القهار سبحانه وتعالى. إذن هذا وهو الله في السماوات والأرض، قال لك العلماء هذا ليس معناه أن الله سبحانه في السماء وفي الأرض، وليس مقصود الآية ما يرمي إليه الجهمية والأشاعرة ونحوهم، إنما المقصود وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي وهو المعبود، وهو المعبود بحق في السماوات وفي الأرض. لأن كلمة الله مشتق أصلها كلمة إله، والإله معناه مألوه أي معبود. وحيقول لكم مش معناها الله، نحن نعبد الله ونحب الله وكيف لا نعرف معنى اسم الله. تقول له كلمة الله أصلها الإله، الإله. لكثرة الاستعمال ماذا فعلوا؟ حذفوا الهمزة وأدغموا اللام في اللام. شو اللات؟ الله، نحاول الهمزة الإله، نحاول الهمزة وشو لا؟ الله. مثل كلمة الأناس، الأناس، كلمة هذه الأناس معروفة، أناس، لكن لكثرة استعمال احنا نستعمل كلمة الأناس كثيرا، لا لا، في كل جملة تقولها. فماذا العرب طلبت؟ تخفيف الكلمة، حذفوا الهمزة وشو لات؟ الناس. كذلك الإله ولات الله. ومعنى إله معناه مألوه أي معبود، إله معناه معبود، مثل كتاب بمعنى مكتوب، وفراش بمعنى مفروش، وبساط بمعنى مبسوط ونحوه. فوهو الله أي وهو المعبود بحق سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض. وهذا أحسن ما فسرت به الآية عند أهل السنة، هم عند أهل السنة. واختار الطبري قولا آخر، الطبري خير قول آخر فقال: وهو الله في السماوات، وقف، وهو الله في السماوات. وش معناها في السماوات؟ داخل السماء؟ لا، إنما المقصود وهو الله في السماوات أي في الله، في العلو، لأن السماء معناها العلو. وهو الله في السماوات، ماشي، وقف. وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. إذن شو وقف؟ الطبري رحمه الله يقول لك الوقف على قوله وهو الله في السماوات. هنا تحبس. وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هذا اختاره الطبري، والصواب هو القول الأول، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، أي هو المعبود بحق في السماوات وفي الأرض. ولماذا رجح هذا القول؟ ليوافق قوله عز وجل في سورة الزخرف: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. كأنه قال هو إله من في السماوات وإله من في الأرض. كذلك هنا وشو قلنا الله عز وجل؟ الله إله من في السماوات ومن في الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي هو رب والمعبود بحق في السماوات وفي الأرض. وكونه سبحانه وتعالى على العرش لا يعني بعده عن العباد، ولا يعني أنه سيغيب عنه شيء عن العباد. هذا في المخلوق، المخلوق إذا كان بعيدا حسا يبعد علما. أنت تبتعد عن إنسان لا تسمعه، تبتعد عن إنسان لا تعلم ما يفعل، لكن الله سبحانه وتعالى وهو في عليائه وعلى عرشه يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسب. إذن فهو مثل قوله عز وجل في سورة الحديد، شوف كيف يشبه القرآن بعضه بعضا، لذلك سمي القرآن وصف بأنه متشابها، القرآن متشابه يشبه يصدق بعضه بعضا. شوف سورة الحديد كيف تقرر هذا المعنى: له ملك السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، هو الذي قضى أجلا وأجل مسمى عنده، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر، هو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، وهو الظاهر. شو معناها الظاهر؟ العالي، وهو العلي. منه قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه. شو معناها هذاك السد؟ هذاك لم يستطيعوا أن يرتفعوا عليه، فما استطاعوا أن يظهروه. والشيء الظاهر هو الشيء العلي البائن، يعني قاعد الناس تشوفه. فالله عز وجل هو الظاهر لكن في الوقت نفسه والباطن. شوف يعطف لك هو الظاهر لكن باطن، والباطن هو القريب، أقرب إليك من نفسك. الله عز وجل أقرب إلى العبد من نفسه، فهم بعلمه ومراقبته وسمعه وبصره. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن وليس دونك شيء. أقرب شيء إلينا هو الله عز وجل. إذن لاحظ، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. لكن نزع هذا الإشكال لأنه حال في خلقه أبدا. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. إياك أن تظن وهو يخبرك بأنه باطن أقرب إليك من نفسك، أن تظن أنه سبحانه وتعالى في كل مكان وأنه حل في خلقه كما يقوله أهل البدع، بل هو استوى على العرش يعلم ما في الأرض، ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه، والله بما تعملون بصير. هذا هو معنى الآية: وهو الله في السماوات وفي الأرض. شو معناها؟ هو إله من في السماوات وهو إله من في الأرض. ما في حتى إشكال. غاية ما في الأمر أن أهل البدع يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. آيات كثيرة تصف بأن الله عز وجل في السماء وأنه على عرشه، آيات كثيرة لا تحصى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض وهو القاهر فوق عباده، إليه يصعد الكلم الطيب، يخافون ربهم من فوقهم، وهكذا آيات كثيرة، لكنهم يلتمسون المتشابه الذي فيه إشكال فيذيعونه بين الناس. يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وتكسبون بمعنى تعملون، لأن الكسب هو العمل، يطلق الكسب على العمل. نختم هذه الآية أو هذه الآيات الثلاث بفائدة ثالثة، إذن مفهوم الآية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجله وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هناك تفسير آخر ذكر لكنه ضعيف، في هو الله في السماوات وفي الأرض، قالوا المقصود هو الله، وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض. تمام. وهذا ضعيف، لماذا؟ لأن العباد ليسوا في السماوات حتى يعلم سرهم وجهرهم سبحانه. هذا أضعف الأقوال الثلاثة، لكن أقواها هو القول الأول. لماذا رجحناه؟ لدلالة القرآن عليه، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الفائدة الثالثة: بلاغة هذه الآيات الثلاث في دعوة العباد إلى توحيد الله عز وجل. هذه الآيات الثلاث فيها من أصول الإيمان ما لا يخفى، ويظهر لنا ذلك من نقاط كثيرة نوجزها باختصار، لكن سنشوف هذه الآية ما الذي الآيات الثلاث كيف قررت أصول الإيمان. فابتدأت هذه الآية بحمد الله تعالى والثناء عليه وتمجيده وتعظيمه، وأنه المستحق وحده للحمد، لا يستحقه غيره، الحمد الكامل لا يستحقه غير الله. ثم ثانيا استدل على ألوهيته بخلقه، استدل على ألوهيته بخلقه بربوبيته. لذلك العلماء يولون توحيد الربوبية بالشرح والاعتناء. بعض الناس ربما يقول نهمل الربوبية، اشترك، لا تجد إنسان ينكر الخالق، ما فيش، حتى ذلك الذي يدعي أنه ملحد، الذي يدعي أنه ملحد، هذا في الحقيقة في قرار في نفسه يذعن بأن ثمة خالقا خلقه. غاية ما في الأمر أنه أنكر الخالق، لأنه لو أثبت الخالق لألزم بعبادته، يلزم بعبادة، لكن إذن باش يهرب من العبادة، يهرب من الألوهية، ينكر الربوبية. وتوحيد الربوبية أولاه العلماء بالعناية، لأن القرآن أيضا أولاه بالعناية. فاستدل على ألوهيته بخلقه، وهما أمران متصلان في القرآن الكريم. قال عز وجل وهو ينكر على المشركين شركهم: أيشركون ما لا يخلق. دل على أن الذي يخلق هو الذي يستحق أن يعبد. أيشركون ما لا يخلق، ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما في ذلك، كما في حديث الترمذي عن الحارث الأشعري، أبي مالك الحارث الأشعري، قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل من أشرك بالله عز وجل كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله. اشتركت وشريت عبد من مالك الخالص، تم دراهمك وحدك فقط، رحت شريت عبد فأتيت به وقلت هذا عملي اعمل وأدي إلي، تعمل في الأرض انتهي وأدي الغلة إلي، فكان العبد يعمل ويعطي الغلة إلى غيره، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ يرضى أبدا. فكذلك الله، هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي دبر، وهو الذي أنشأ، وهو الذي رب الإنسان قبل أن يخلق وقبل أن يخرج إلى هذا العالم، فينبغي أن يصرف العبادة إلى الله. لو كان هناك خالق لك غير الله يجوز لك تعبد، فهم كان خلقك الله مع غيره، هنا يجوز لك تعبد الله مع غيره. أما وأن الله قد خلقك سبحانه وتعالى وحده، لم يشاركه أحد في خلقك، فهنا لا ينبغي أن تصرف العبادة إلى غيره. إذن هذا معنى القرآن: أيشركون ما لا يخلق. طبعا الكفار فهموا، غير قال لهم أيشركون ما لا يخلق، قام شان نهضر مصباح ما فهموه. أيشركون برك حنا رانا نهضر بزاف. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقال: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. شوف استدلال القرآن على ألوهية الله بالخلق، قطرته هذه الآية. وثالثا ذكر سبحانه وتعالى خلقه وبدأ بذكر أعظم المخلوقات الظاهرة، أعظم المخلوقات التي يراها العباد وهي السماوات والأرض، ثم ذكر أبرز الظواهر، أبرز الظواهر الناشئة في السماوات والأرض وهي الظلمات والنور. أبرز شيء يظهر لك في الكون شو هو؟ قبل من الجبال، قبل شو هو؟ النور والظلمة، فهم؟ النور والظلمة أبرز الظواهر. شوف خلق ذكر لك أبرز المخلوقات ثم أبرز الظواهر وهي النور والظلمة، وبهذا شمل الكون كله، شمل الأمكنة كلها تاع الكون، وأن ألوهيته وأن ربوبيته لا يخرج عنها مكان واحد. هل ترى الظلمات والنور لا تصل إلى العالم كله، تصل إلى الكون كله، فكذلك ألوهيته وربوبيته تصل إلى الكون كله. ذكر استطرادا ما يثير العجب، وهو المفارقة الهائلة بين هذه الآيات الدالة على توحيد الله وكيف ضاعت في أنفس الناس، لم تؤتي آثارها، لم تؤتي آثارها ولا لم تؤتي أكلها، ضاعت. كل هذا الدليل الواضح ضاع، ولم يتفطن إليه من أشرك بالله عز وجل وسوى به غيره فعجب منهم ثم عاد. طبعا والله المفارقة كما بين السماء بل أكثر من السماء والأرض، يعني شوف السماوات والأرض ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، كان يقول لك الفرق بين الدلائل وبين موقف المشركين كالفرق بين السماوات والأرض وبينه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر قصة نوح وهو يعظ ابنه قبل الموت، وش قال له؟ لو أن السماوات والأرض كانت في كفة وكانت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو كانت السماوات والأرض حلقة مبهمة حديدة مغلقة، مش كمل الحلقة هذه دورة، حلقة مبهمة مغلقة، تخيل السماوات والأرض حديدة، تقدر تخيل السماوات والأرض حديدة، سماواتها في سبعة والأرض كما راهي كلها تخيلها حديدة، شيء عظيم، مبهمة مغلقة، لقصمتهن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تكسرها، فانظر قوة لا إله إلا الله. بعدين يجي واحد ينقض لا إله إلا الله، يعني أتى بشيء أكبر من السماوات والأرض، يعني اللي يشرك بلا إله إلا الله يعني هو غلب لا إله إلا الله لغلبة السماوات والأرض. هاي الخطورة، وهو التشبيه البليغ في حديث نوح عليه السلام لابنه، فالأمر خطير جدا والتوحيد أمره عظيم. فهذه المفارقة ذكر السماوات والأرض ترك الفوق ثم الذين كفروا بربهم يعدلون التحت، ففيه مفارقة هائلة، في مفارقة هائلة ليدل على أنهم أبعد ما يكون عن الصواب. ثم انتقلت إلى ذكر قدرة الله وعظمته في الوجود الإنساني، هو الذي خلقكم من طين، وهذا عظمة. فبعد إظهار العظمة في خلق الكون شرع يذكر عظمة خلقه وقدرته في خلق في الوجود الإنساني. ومن تمام قدرته أنه يبعث الأرواح من طين، فكيف لا يبعثها من تراب؟ وهذا كله جدير بأن ينقل القلب إلى اليقين وأن يذعن إلى الله عز وجل باليقين كله، لكنهم يمترون، ثم أنتم تمترون. في الآية الثالثة، شوف الآية الأولى وش فيها؟ ذكر أن ألوهيته وربوبيته شملت الكون كله فلا يخرج منها مكان. في الآية الثانية ذكر الوجود الإنساني وذكر أن ألوهيته تشمل الآجال كلها، والذي قضى أجلا وأجل مسمى عنده، فألوهيته وربوبيته تشمل الزمن كله إلى قيام الساعة. شو من اللي خلقكم من طين إلى قيام الساعة لا يخرج شيء عن ألوهيته، فشمل الزمان كله. في الآية الثالثة جمع الكون والوجود الإنسانية في ثوب واحد، وأنه مقر له بالعبودية، فقال: وهو الله في السماوات وفي الأرض التي ذكرها، يعلم سركم وجهركم أنتم، إذن وهو الله في السماوات والأرض التي خلقها، ويعلم سركم وجهركم وأنتم خلقكم، ويعلم ما تكسبون. إذن كل هذا ليدل على أن ألوهيته وربوبيته لا يخرج عنها مكان ولا زمان ولا أي مخلوق في السماوات ولا في الأرض. ثم قال عز وجل: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. هذه ثلاث آيات أخرى جاءت بعد الآيات الثلاث الأولى، وفي هذه الآيات الثلاث سنتطرق إلى بعض الفوائد أيضا. والفائدة الأولى هي ربطها بما سبق: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. الله يستدل على ألوهيته بثلاث أشياء في هذه السورة. أول شيء بالآيات الكونية المشاهدة الخلق، وهو أمر يحمل النفس على الاعتراف بألوهية الله عز وجل. عندما تنظر الآن أحيانا لا يجيب لك آيات وما يسمى بالدلائل والمعجزات، أمور تحدث على أيدي الأنبياء، لماذا؟ حتى تصدقهم وحتى تتبعهم وحتى تؤمن بالله وحده. إذن فيه آيات كونية وآيات رسالية، وفيه آيات مقروءة متلوة، وهو الكتاب وسيأتي ذكره: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. إذن الله يدعو خلقه ويبرهن على ألوهيته وعلى ربوبيته بآيات ثلاث: آيات كونية مشاهدة في الكون، وآيات رسالية يأتي بها الرسل كانشقاق القمر وكناقة صالح، وكالآيات التي ظهرت على موسى، كالآيات التي ظهرت على عيسى وغير ذلك. وهناك آيات لا متلوة، آيات مقروءة تقرأها، وهي الكتب المنزلة من عند الله عز وجل. فبعد أن ذكر الله عز وجل الآيات الكونية المشاهدة وكيف كذب بها الكفار والمشركون، ذكر ثانيا الآيات التي تظهر على أيدي رسله وأيدي أنبيائه والدلائل الواضحات على صدق دعوتهم وصدق مقولتهم، وأن موقفهم لم يتغير. موقفه من الآيات الكونية: ثم أنتم تمترون. كذلك موقفهم من الآيات التي ظهرت على أيدي الرسل، شو هو؟ الإعراض. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. والفائدة الثانية، نقف أمام ألفاظ هذه الآية. قال عز وجل: وما تأتيهم من آية، في الآية التفات آخر، عاود رجع يخاطبهم. شوف: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمة والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذا غائب ولا غائب؟ هو الذي خلقكم. هنبدأ يخاطبهم الآن، عاد وما تأتيهم، عاد إلى الغائب. قال العلماء: وإنما عاد إلى أسلوب الغيبة لأنهم أعرضوا فأعرض الله عنهم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. إذن لما أعرضوا أعرض الله عنهم، فهذا في الآية التفات، وما تأتيهم التفات سبب، طبعا زيادة على الالتفات عنده أصل عام ما يتغير، وهو تنشيط الذهن السامع، اخترت يلتفت باش تكون حاضر، مثلا عندما يلتفت لك في الكلام تنشط تتبع أكثر، خلاف ما تكون في أسلوب واحد، أسلوب واحد قد يذهب الذهن. هذا التفات العلماء يذكره في علم البلاغة لابد أن يتفطن إليه، لكن فيه غايات معنوية أخرى وهو ما ذكرناه. أعرض الله عنهم لما أعرضوا عن آياته ولم يشأ أن يخاطبهم سبحانه، واستعمل المضارع وما تأتيهم، ما قالش وما أتتهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وهذا المضارع يدل على الاستمرار والتجدد، وبأن الله عز وجل لم يقطع رسله ولم يقطع آياته وبيناته عن الناس، كما قال عز وجل ثم أرسلنا رسولنا تترى. شو معنى تترى؟ متواتر، شت المطر ينزل متواتر أي متتابع، هكذا الرسل. ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه، كلما جاء أمة رسولها كذبوه. وما تأتيهم من آية، أي لم نقطع عنهم أي آية في أي زمن من آيات ربهم. والآية هي العلامة، الآية هي العلامة، وذلك كقوله عز وجل في سورة البقرة وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، يعني هذا النبي بني إسرائيل، إنه يقال أنه يوشع لكن شوية بعيد أن يقال يوشع، شوية بعيد، وإنما هو ربما يكون شمويل النبي الذي ذكره بعض الصحابة أنه شمويل، مستحيل يكون يوشع بعيد. لماذا؟ قلنا نبينك معه الله بين، لماذا؟ لأنه بين موسى وداود شحال كاين، شحال كاين، كاين قرون، قرون شديدة كثيرة، موسى بعيد جمع داود عليه السلام. ونعرف أنه يوشع بن نون غلام موسى الذي كان معه في رحلته إلى الخضر، فتى موسى وقاتل العمالقة، معليش مهم نبي، بعضهم يقول لك هو شمويل ما يهمش، مهم نبي بني إسرائيل، عندما أخبرهم بأن الله قد بعث لهم طالوت ملكا، إن آية ملكه عنده آية أن يأتيكم التابوت، التابوت هو أعرف الصندوق الذي ينزل، يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، قيل السكينة فيه أي بسببه تحصل لكم سكينة، في هذا الخلاف قد اختلفوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك من الآخر، قال لا فيه سكينة أي بسببه تحصل لكم سكينة، ينقطع الخلاف. من من قال لا فيه سكينة أي شيء خلقه الله عز وجل، السكينة خلقها الله، شيء يصوره الله عز وجل تشوفه، وهذا حدث للصحابة لا أبو أسيد بن حضير، أسيد بن حضير رضي الله عنه لما كان يقرأ سورة الكهف في رواية سورة البقرة وش نزلت؟ نزلت سحابة وفيها قناديل ملائكة، تلك السكينة نزلت بها الملائكة، سكينة. الله يصور الأمور المعنوية بما يشاء، الموت سيصوره يوم القيامة كبشا أملح، مفهوم؟ الموت سيصورهم، سيصور الله، والبقرة وآل عمران ثوب تحس سيصوره بشكل غياب غمامتين، فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، آثار تركها موسى، هم حاول المفسرون أن يبحثوا عنها، أنا أقول ما فيش داعي، بقية يعني يقول لك عصا تاع موسى، الأخ قال لك لا العصا وكتاب، وبعضهم قال الله أعلم، هذا الأمور فيها رجم بالغيب. الشاهد كل أنا جدناه كلمة آية، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي علامة ملكه، وسميت الآية تاع القرآن بأنها آية لأنها علامة على أن هذا الكلام من كلام الله، فلا تقرأ آية إلا وتأخذ لبك وتظهر لك من المعاني العظيمة والألفاظ الطيبة ما لا يمكن أن يأتي به بشر، فسميت هذه الجزء من القرآن يسمى آية لأنه يدل على أنه كلام الله عز وجل. قال عز وجل: وما تأتيهم من آية. ومن هنا وش تفيد؟ الاستغراق. استغراق أي مهما أتيناهم بآية من آية، ما قالش وما تأتيهم آية، وما تأتيهم من آية أي كل آيات الله كذبوا بها وأعرضوا عنها. من آيات ربهم، شوف كيف أضاف كلمة الرب إليهم، من آيات مقاش وما تأتيهم من آية من آياتنا، مقاش وما تأتيهم من آية من آيات الله، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم. قال العلماء: ليسجل عليهم عقوقهم لله سبحانه وتعالى، لأن الرب في الكلمة في العربي شو معناها؟ هو السيد المطاع، السيد المطاع الذي يربيهم ويدير شؤونهم. فكأنه قال: تخيل لو أن إنسانا جاء إلى عبد فقال له: إن ربك أرسلني إليك لتفعل كذا وكذا، ما موقف العبد من ذلك؟ يمتثل على الأقل، على الأقل ما نقولوش يمتثل بعده اللي يجي يقول لك قال لك، لا لا، على الأقل تأمل. هذا الموقف تاع الإنسان. شوف العرب ما يسمعوا لأنهم هما كانوا عايشين في بيئة عبيد وسادة، والعبد يطيع سيده مهما فعل مهما أمر بأمر. فهم يعرفون كلمة رب شو معناها، كلمة عبد شو معناها. فالتعبير بالربوبية له معناه الذي يعمل في أذهانهم. فهنا كان المفترض، احنا ما نقولوش باللي إذا جاءك إنسان فقال إن ربك يأمرك بكذا أن تطع مباشرة، على الأقل تأمل وتثبت. لكن هؤلاء ما تأملوا وما تثبتوا وما حتى سمعوا، رفضوا حتى السماع، رفضوا إلا كانوا عنها معرضين، أعرضوا. والإعراض، الإعراض أصله من العرض. العرض هو الجانب. شفت لما تقول، ما تقول واحد اضرب به، الناس يقولوا عرض الحائط، هذا خطأ، مش عرض الحائط، لا عرض ولا طول، اضرب به عرض الحائط أي جانب الحائط. فأنت إذا أعطيت إنسان بجانبك أعرض ونأى بجانبه، ثانية عطفه، ثانية عطفه إيش معناته؟ يثني عطفه، يميل هكذا يدير، هذا العطف. كل شيء تعطفه هو شو يسمى عطف، لكن هنا المقصود ثانية عطفه أي يدير وجهه ولا مدبرا مستكبرا هكذا. إذن الإعراض مأخوذ منين؟ من العرض وهو الجانب. فهم يعطون هذه الآيات لا يقبلون عليها بوجوههم، لا يقبلون عليها بأبصارهم، ولكنهم يقبلون عليها بماذا؟ يعرضون عنها بجوانبهم هكذا، معرضين. إذن فنقول الإعراض هو صرف الوجه عن النظر في الشيء مأخوذ من عرض الحائط. والمراد هنا ترك التفكر والتدبر وترك الاستماع وترك والجحود والتكبر، ثلاثة. الأولى ترك التأمل والتدبر وترك الاستماع والتفكر، والثالث هو الجحود والتكبر. عن ماذا يكون ترك التأمل والتدبر؟ في الكون، في الآية الكونية. وترك الاستماع والتدبر في ماذا؟ في الآيات المتلوة هذه، تدبرها واسمعها. والجحود والتكبر هذه صفة لازمة للكفار والمشركين كما سيأتي تقريره في هذه الآية. مظاهر الإعراض الذي جاء ذكره في هذه الآية هو بمثابة اللف وما يليه من الآيات يعتبر بمثابة النشر. فسنرى في القرآن الكريم أو في هذه السورة أن الله عز وجل سيذكر إعراضهم ويكثر من ذكر إعراضهم بمظاهره الثلاث، هو الإعراض عن الآيات الكونية والإعراض عن الآيات المتلوة والتكبر. فاللف والنشر معروف، يعني تذكر الشيء إجمالي ثم تبدأ تفصل. فمظاهر الإعراض التي ستأتي معنا في تركهم النظر والتفكر في مخلوقات الله عز وجل وهو من شأنه أن يدعو النفس إلى الإذعان ويدعو القلب إلى الإيمان، فأكثر الله عز وجل في السورة من ذكر عجيب خلقه ومن ذكر عجيب صنعه. ليقرأ سورة الأنعام يجد فيها هذا الشيء من الشيء الكثير، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، إن الله فالق الحب والنوى، وتحدث عن ما خلقه الله عز وجل من الأنعام، وتحدث عن ما خلقه من جنات معروشات وغير معروشات، شيء عجيب. وذكر قصة إبراهيم واستدل على ألوهية الله بماذا؟ بآيات الكونية، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ثم ذكر لنا القصة كما سيأتي. ولو تأملوا كما تأمل إبراهيم ولم يعرضوا كما لم يعرض إبراهيم لا وصلوا إلى ما وصل به إبراهيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، بدأ هذا الذي خلق السماوات، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، ولكنهم أعرضوا ولم يتأملوا. وذكر أيضا إعراضهم عن الآيات المتلوة وحتى المعجزات. الآيات المتلوة لم يتدبروها، فترى في هذه السورة أن الله قد أكثر من ذكر أنهم لم يستمعوا. في الآية هذه السورة بزاف آيات يقول بلي لم يستمعوا أصلا ولم يصيقوا سمعهم لآيات الله عز وجل، منها قوله عز وجل ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. تمام، هذا أنهم استمعوا في الحقيقة هم ما استمعوا إلى ذلك. وقال عز وجل إنما يستجيب الذين يسمعون، وقال عز وجل والذين كذبوا بآياتنا صم، هذه كلها في السورة، والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، وقال عز وجل قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر، يعني لو تأملت جيدا، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ، وقال عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، القلوب والأبصار، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فهذا إعراض عن الآيات المتلوة، فلا يسمعونها، ولو سمعوها دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. طيب شفنا كأن الناس يجي يسمع لكن بنية أنه مهما قلت لن يدعنوا إليك، هذا قد دخل بالكفر وقد خرج به، في حالة خروج به، يعني لم يلابس الإيمان لحظة واحدة من لحظات دخوله وخروجه. وأما الجحود والتكبر ففي الآية في السورة ذكر كثير من مظاهره، فبدأت الآية التي بعد ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، وقال عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقال عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقال عز وجل وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. شفت التكبر، يعني هذا نبي ونمشي نبي، مفهوم؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. وقال عز وجل ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا، لأن في صدورهم كبر. وقال عز وجل وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، كل هذا كبر وإعراض. فهنا راح يفصل لك، لذلك والله بعض العلماء عنده الحق، من كان هذا حاله فهو مثل الأنعام بل أضل، قالك على جل الذي سمي السورة بالأنعام، بعض العلماء هكذا قال الله ذكر الصراط المستقيم في الفاتحة وذكر رده على اليهود في سورة البقرة والنصارى في سورة آل عمران وناداهم بأن يجتمعوا على توحيده والعمل بأحكامه وأخذ عليهم العهود فذكرهم بها في سورة المائدة وبين لهم كمال شريعته وإتمام نعمته، فمن لم يلتفت إلى كل هذا الخير فهو من الأنعام. جاءت سورة الأنعام تذكر حالهم وتذكر شركهم وكبرهم وإعراضهم، هذا الإعراض كله سيأتي معنا، وإن شاء الله تعالى نكمل الآيات الثلاث. نعم فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا بيستهزئون إلى آخره في المجلس القابل. نكتفي بهذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم. السلام عليكم.